بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، عالم جليل ألف كتابا أودع فيه بعض الفوائد، وهذه الفوائد قيمة جدا، سأختار لكم في هذه الدروس إن شاء الله تعالى بعضا من هذه الفوائد، ونعيش في معانيها لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. فالفائدة التي رقمت بالتاسعة عشرة يقول فيها مؤلف الكتاب: من أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. يقولون هناك عجائب في الدنيا، وعجائب الدنيا سبع، لكن أعجب العجائب أن تعرف أن الله بيده كل شيء، وأن الله رحمن رحيم، وأنه على كل شيء قدير، وأن الأمر كله راجع إليه، وأنه بيده مقاليد السماوات والأرض، ومع ذلك وأن أسماءه حسنى وصفاته فضلة، ومع ذلك لا تحبه، تحب سواه. هذا من العجب العجاب، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. يعني الإنسان بيحب الكمال، بيحب الجمال، بيحب النوال. إنسان أعطاك بيت، يمتلئ قلبك حبا له بصرف النظر عن شكله ولو كان دميما. إنسان وقف موقف كامل ولو لم يصبك من كماله شيء تحبه، موقف فيه شهامة، فيه مروءة، فيه نجدة، فيه مؤاثرة. وإنسان الله أودع فيه مسحة من جمال تحبه أيضا. فالنفس البشرية مفطورة على حب الجمال وحب الكمال وحب النوال، وهذه لا تجتمع في إنسان، لكنها مجموعة في الواحد الديان: كمال وجمال ونوال. أنت حسنة من حسنات الله عز وجل، وجودك منحة، إمدادك لما تحتاج فضل، هدايتك إليه فضل كبير، كمال وجمال ونوال. بس نحن من ضيق أفقنا أن الشيء المألوف ننساه. يعني إلك زوجة من صممها، هناك أولاد في البيت يملؤون البيت فرحة، من أبدعهم بهذا الشكل اللطيف وبهذه النفسية المحببة؟ الله جل جلاله. أودع في طعامك لذة، من أذاقك إياها؟ أودع في الطعام قوة، من منحك إياها؟ جعل في الكون أماكن جميلة جدا لتستمتع بها، فالله جميل والله كامل، ستار العيوب، غفار الذنوب، يقيل عثرات العاثرين، يقبل توبة التائبين، يتجاوز عن سيئات عباده المصلحين. فمن أعجب الأعجاب، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. تحب من إذن؟ تحب مخلوقا دونه؟ تحب من يفنى؟ تحب من يقابل الكريم باللؤم؟ هناك أناس كثيرون تحسن إليهم الدهر كله، ثم يقابل إحسانك بالإساءة. قال سيدنا علي: والله والله مرتين، لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، ونقل بحرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ العلماء قالوا: المضطر والمظلوم مستثنى من شروط الدعاء، لأن الله عز وجل يجيب المضطر لا بحسب حال الداعي بل بحسب حال المدعو، رحمته تقتضي أن يجيبه. ويجيب دعاء المظلوم لا بحسب حاله، قد يكون كافرا، ولكن بحسب عدله. فقال: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويا أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، قبيح بالإنسان أن يحب غير الله، بل مغبون من أحب غير الله، لأن الله أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني هو أهل أن تفني شبابك في سبيله، هو أهل أن تمضي عمرك في طاعته، هو أهل أن تهبه قلبك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المؤمن محب لله، وقته، ماله، جهده، علمه، خبراته، طاقاته لله عز وجل. يعني قضية سيدنا عثمان لما جهز جيش العسرة، 100 ناقة محملة، ومئة ناقة، جيش بأكمله، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فارض عنه. ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. لماذا؟ لوجه الله. يعني الحقيقة، مرة زارني شخص يجري دراسة حول بعض علماء دمشق، هو بعيد عن جو العلم، عن جو العلم الديني، فسألني عن الدروس وعن أوقاته، وجد كثيرة. قال لي: ماذا تأخذ عليها؟ قلت: والله لا شيء. يعني كأنه اتهمني بعقلي، بالمقياس المادي صعب تتعامل مع الناس، بالمقياس المادي. أما المؤمن صلاته ونسكه وحياته وموته وماله وجهده وخبراته وطاقاته في سبيل الله. إذن من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب الأشياء أيضا أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. قال لك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أيام الله يدعوك عن طريق خطيب مسجد، عن طريق درس علم، عن طريق شريط، عن طريق كتاب أحيانا علم. فالإنسان يدعى إلى طاعة الله، يدعى إلى الصلح مع الله، يدعى إلى التوبة، يدعى إلى تعديل مساره ليكون وفق منهج الله، ينصح. فالعجيب أنك تدعى إلى رحمة الله، تدعى إلى التوفيق، إلى النصر، إلى التأييد، إلى سعادة الدارين، ولا تستجيب. وأعجب من هذا أن تسمع داعيه، يعني يدعوك إليه، يحثك على طاعته، على التوبة إليه، على الصلح معه، ولا تستجيب له. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني كأن الحياة الحقيقية حياة معرفة الله، حياة القلب، حياة طاعته، حياة الإقبال عليه، حياة أن تكون في ظله. والله أيها الإخوة، في سفري وقع تحت يدي كتاب، يعني لمؤلف جليل، قرأت في كلمة: والله الذي لا إله إلا هو، كأنها وصلت إلى العظم. يقول: ما في شعور أسعد للإنسان من أن يشعر أنه في طاعة الله. وأتحدى أن يكون هناك شعور يشعر به الإنسان أسعد من هذا الشعور. إذا الإنسان اقترف معصية بحس بكآبة، بحس بوحشة، بحس بضيق يعصر قلبه، أما إذا كان في طاعته يشعر كأنه في ظل الله. وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، هذا شيء عجيب، أن تعرفه ثم لا تحبه أو ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. وأعجب من هذا أن تعرف قدر الربح في معاملته. أنت تضع مالك بجهة لك 18% ربحونا، ضحكتك لهم أيام 23، أخي ما في منه هذا، بس من فوق 25 بيكون في مقلبة كبيرة، لا تصدقوا في مقلبة كبيرة، راح المال كله بصير بعدين. قال وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. يعني الله عز وجل خلقنا لنربح عليه. تصور بيقول لك بكم سنة غض بصرك وضبط لسانك وأدي الصلوات ولك جنة عرضها السماوات والأرض، ما في عطاء بقابل العطاء. يعني الواحد بقابله 1000 مليار أكثر، عطاك الأبد، أطعته في مدة محدودة ومنحك الأبد. هكذا يعامل الله عباده. قال وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. وأقول لكم مرة ثانية وثالثة ورابعة، حينما تكون لغير الله تحتقر ذاتك. يعني ممكن تشتري حاسوب، في حواسيب غالية جدا له مهمات خاصة، تشتري حاسوب طبي حقه 30 مليون، تستخدمه طاولة أيليق به أن تستخدمه طاولة، هي حقها 2000 ليرة. ممكن تستخدم يعني آلة في المطبخ لجمع القمامة من ذهب خالص، ما بيليق، هذا المعدن الثمين لا يستخدم لهذا الاستخدام. فالإنسان حين خلق لمعرفة الله، خلق لله، الماء للأرض والأرض للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان والإنسان لمن؟ للواحد الديان، أنت لله. لذلك ما بليق فيك أن تكون لغير الله. يعني أيام الإنسان تكون محسوب على إنسان آخر، إنسان على إنسان، حيل المفلس على المفلس ترى العجب، هذا الذي أنت محسوب عليه ضعيف مثلك، يخاف مثلك، فقير مثلك، وقد يكون لئيم، هذا الذي حسبت عليه. يعني أنا مرة سمعت عالم جليل أحسبه مخلصا عند الله من بلد إسلامي آخر، فأصيب بمرض فذهب إلى بلد أجنبي للمعالجة، فجاءت هواتف بعدد غير معقول، 100,000 هاتف، برقيات، فاكسات. فهناك في إذاعة لفت نظرها، طيب ما هذا الشأن الكبير؟ فأجروا معه مقابلة أنه لماذا أنت بهذه المكانة الكبيرة جدا؟ ما تمتع فيها ملك المكانة؟ فأجاب إجابة رائعة، قال لأنني محسوب على الله. وهي فيها أدب، فيها تواضع، هو ليس أهلا لكن محسوب على الله عز وجل. فأنت كإنسان محسوب على الله، أنت لله عز وجل. لذلك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المؤمن عجيب حاله، بيشتغل 20 ساعة لوجه الله بلا مقابل، ما بده شيء، يتمنى أن يرضى الله عنه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني نحن ما بيكفي يكون الدين فكر ومنطق وعقيدة سليمة، الدين حب، الدين مشاعر، الدين أن تحب الله. والله عز وجل أثبت هذا في كتابه، قال يحبهم ويحبونه. فالحب من علامة الإيمان. قال وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. يعني الربح معه كبير جدا، قد تؤثر الآخرة على الدنيا فيعطيك الدنيا والآخرة. أبدا. العجيب مع الله بتآثر على شيء يعطيك رضاه وتجليه ورحمته وهذا الشيء. قال من أحبنا أحببنا، من أحبنا أحببنا، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. أول نقطة أن تعرفه ثم لا تحبه. ثاني نقطة أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. دعاك إلى بيته، أنا والله أرى أن الذين يأتون إلى بيوت الله والله لا يأتون إلى أشخاص معينين، لا والله هم أقل من ذلك، يأتون إلى الله. يعني أنت لا تفكر جاهل عن شخص أبدا، أنت تأتي بيت الله، تأتي لينالك الله من رحمته. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. إخوة كثيرون حدثوني أنه بقيان ربع ساعة معي لحق، لك سأتي إلى الدرس، يأتي مع قولي والحمد لله رب العالمين، مع أنه جاء متأخرا تصيبه رحمة الله، بحس براحة. ما سمعت له كلمة، ما في، فت لبيته. لأنه أكثر الأشخاص إذا إنسان فات لبيتك مستحيل ما تضيفه، مستحيل ولو سكرا. وإذا أنت دخلت إلى بيت الله تبتغي وجه الله مستحيل ما يتجلى على قلبك، تحس براحة. وفي نقطة ثانية بحب لكم إياها، الإنسان لما يحضر مجلس علم له مهمة أخرى غير سماع العلم، المهمة الأخرى أن يقوي هذا المجلس. بيجي أخ ضعيف لأي شخص مهم حضران بحس بقيمة الدرس، فلان ما أجا وفلان ما أجا وفلان ما أجا وأنا ما بجي. فأيام أنت بتثبت الحق، تدعم الدرس، بتقوي سواد المسلمين، فمو كل درس ممكن تتعلم منه شيء يعني يلفت النظر، لا، أحيانا تأتيك رحمة الله بالدرس، يأتيك التوفيق خارج المسجد، هم في مساجدهم والله في حوائجهم، وأحيانا تقوي هذا الدرس. يعني الإنسان دائما يأنس بإخوانه، فإذا كان الكل موجودين الكل يستأنسون ببعضهم بعضا. وأعجب من هذا أن تذوق ألم الوحشة في معصيته، أن تذوق ألم الوحشة في معصيته. هذا الكلام موجه لمن يتعامل مع الله. يعني الإنسان أحيانا بكله صلة بالله، هذه الصلة تزداد أو تنقص، تشتد أو تضعف، فاللي على صلة بالله عز وجل يفهم هذا الكلام. ما في إنسان يؤثر شيء من الدنيا إلا ويشعر بألم الوحشة، حس وحشة. يعني أنا ذهبت إلى بلاد فيها كل شيء بس ما فيها سعادة، أنه ما في قرب من الله أبدا. إذا كان بالعين جنة الله في الأرض، غابات وبلاد خضراء وغنية جدا وبحيرات، لكن ما في قرب من الله أبدا. وقد تجد إنسان مقيم في كوخ وبدخل محدود لكن موصول بالله عز وجل هو أسعد الناس. هي مفارقة عجيبة، قد يحجب عنك الدنيا ويتجلى على قلبك فأنت أسعد الناس، وقد يعطيك الدنيا كلها ويحجب عنك رحمته فأنت أشقى الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الرحمة، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال وأن تعرف وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. ممكن وقلبك دليل، لما عم تعصيه عم تحس بضيق. يقول لك أحيانا إنسان والله في بقلبي ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم، والطريق سالك، كيف تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته؟ كيف تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره؟ كيف تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له؟ كل كلمة تكتب بماء الذهب. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عنه بالإجابة، وأن تعرف قدر الربح في طاعته في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. الآن وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في حديث غير حديثه، وهذا شيء واضح. بأي جلسة تحدث عن الدنيا، عن أسعار العملات، عن أنواع السيارات، عن انخفاض أسعار البيوت، عن كساد التجارات، تحس بضيق، تحس بعصرة قلب، لأن الحديث عن غيره ممقت. ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أيام إنسان يجلس مع أصدقائه تنتهي السهرة بوقفه مكسر بدنهم، الحديث كله عن الدنيا. قال وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. هي أيضا من عجائب الدنيا. لذلك المؤمن حديثه عن الله دائما، لا يسعده إلا الحديث عن الله عز وجل، لا يسعده إلا ذكر الله وما والاه. قال وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره. إذا تعلقت بغير الله رأيت وحشة، قلب متصحر، إنسان ضعيف. يعني أحيانا يكون إنسان متألق فإذا أقبلت عليه شعرت بسعادة، بحالة أخرى بيكون غافل، بيكون ساتر، فتأتيه مقبلا تتفاجأ ما في عنده شيء. أما إذا كنت مع مؤمنين صادقين، والمؤمن الصادق من ميزاته لا يصاحب إلا من هو أعلى منه، لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. قال وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ثم لا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه. هنجمعهم بكلمات موجزة، يجب أن تحبه وأن تستجيب إلى داعيه وأن تعامله وألا تتعرض لغضبه وأن تطلب الأنس بطاعته وأن تتحدث عنه دائما وأن تبحث عن انشراح صدرك بالإقبال عليه ومناجاته وأن تهرب إلى نعيم الإقبال عليه. هذا ملخص هذه الكلمات. وأعجب من هذا كله علمك أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. ما لك إلا الله عز وجل. والله إنسان خبرني من بلد بعيد البارحة، قال لي أنا داخل مستشفى وقد لا أخرج منه، أوصيك بابني خيرا، وصار يبكي على الهاتف. مين له غير رحمة الله عز وجل؟ هو بلد أجنبي وأصابته أزمة قلبية هناك. والله إنسان صالح أعرفه ولا أزكي على الله أحدا وأحبه والله، لكن إنسان تحت ألطاف الله عز وجل، وهو في سفر جاءته أزمة لابد من عملية، داخل المستشفى أم اتصل فيه أوصاني بابنه خيرا، قال لي قد لا أخرج، وصار يبكي. مين منا بملك ساعة قادمة؟ أبدا. والله خلال يومين أربعة خمسة يعني صار في لهم وضع طبي سيء أو وضع صحي سيء واضطر يفوت مستشفيات وغرف العناية المشددة، والإنسان بترق نفسه بالمرض جدا، بتلاقيه يبكي سريعا. فأنا بتمنى الإنسان هو صحيح يعرفه، هو صحيح قوي، قلبه جيد وضغطه جيد ودساماته جيدة وشرايينه مفتوحة، يعرف يقبل عليه ويخدم له عباده. أما عند المرض الكل بيبكي والكل بترق نفسه، بس بطولتك وأنت في الرخاء. أنا أكثر شيء لفت نظري كلام سيدنا علي الله يرضى عنه، قال: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. وكان يقول أيضا: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، ما ازددت يقينا. قال: أعجب من هذا كله علمك أنك لا بد لك منه، وأنت أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. في موضوع ثاني، يعني أيام الإنسان بحب يصل لموضوعات دقيقة في علاقتك مع الله، في كلام للعوام. أما إنسان ملتزم بمسجد من 20 سنة من 15، هناك موضوعات دقيقة جدا في علاقتك مع الله يجب أن تضع يدك عليها. من هذه الموضوعات قال: من فقد أمسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. يعني إذا فات لغرفة، دخل لغرفة، صلى بيبكي، إذا قرأ القرآن بيتأثر تأثر شديد، إذا ذكر الله يتألق، أما مع الناس ما له أي حال معه. قال: هو صادق ضعيف. قال: ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة، أي مشكلة بين الناس، يأنس به بيتألق، أما وحده طريق مسكر، بيصلي ما في شيء، بيقرأ القرآن، بيذكر الله، ما بيحس بشيء وحده، مع الناس بيتألق. قال: الحالة أخرى، قال: فهو معلول، في عنده علة، في عنده علة يجب أن يعالجها. إذا الإنسان قرأ القرآن فلم يتأثر، ذكر الله فلم يشعر بشيء، قرأ القرآن أو صلى فلم يحس بشيء، في عنده مشكلة، يعني في شيء مصطوم عنده، لا بد من أن يبحث عن هذه العلة. وإذا الإنسان مع الناس ما قدر يتكلم ولا كلمة، لكن في خلوته تأثر، هذا جيد لكن ضعيف، هي حالة ثانية. قال: هذا الأنس من فقده بين الناس وفي الخلوة معا، قال: فهو ميت مطرود. بين الناس ما في أنس، وحده ما في أنس، هذا منتهي ميت. والله عز وجل قال: أموات غير أحياء، ما في قلب. ومن وجده في الخلوة وفي الناس معا، قال: فهو المحب الصادق القوي، اللي بخلوته له صلة بالله وبتأثر وله مشاعر عالية جدا، وبين الناس بتألق، هي حالة عالية جدا، معناه هو قوي ومخلص وموصول بالله عز وجل، هي أعلى حالة. صار في أربع حالات: من فقد الأنس بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة معا فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس معا فهو المحب الصادق القوي في حاله. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. إذا كان فتحه وإشراقاته وتألقه في الخلوة، إن أراد الزيادة فعليه بالخلوة، يعني الله فتح عليه وهو بين الناس، مزيد الفتح بين الناس، الذي فتح عليه في الخلوة مزيد الفتح في الخلوة، وإن صار في تألق أردت الزيادة فعليك بمظانها. في إنسان بين المؤمنين بتألق وبيجود بيتكلم كلام طيب وبيتأثر حاله، بيكون حاله قوي جدا. فإن أراد المزيد فعليه أن يكون بين الناس هكذا دائما. أما في إنسان بلغ من الأدب مع الله درجة أنه لا يرضى إلا بما أراده الله له، الإنسان يريد أن يتفرغ، الله ما فرغك، هيك إرادته. يجب أن تحب مراد الله فيك. في إنسان الله فرغه، إنسان ما فرغه، إنسان أقامه بالعلم، إنسان بالدعوة، إنسان أقامه بالعمل الصالح. هي الأبواب إلى الله كثيرة جدا. والله بتلاقي أخ بالجامعة أحيانا له خدمات بتفوق حد الخيال، لكن الدرس ما له مهتم فيه كثير، يعني ما عنده القوة الإدراك يفهم دقائق الدرس. أما إذا قدم خدمات شيء مذهل، هذا قد لا يقل عن أكبر واحد مهتم بالدرس. يعني الله عز وجل كلهم عباده، وكل واحد يعني يقربه من زاوية. في أخ له خدمات كبيرة، في إنسان بماله، إنسان بعلمه، إنسان بجاهه، إنسان بذكائه الاجتماعي أحيانا. فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. قال: ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامك، يعني أقامك متفرغ ماشي، هذا مرادي إلى أقامك غير متفرغ، يعني أقامك بلا أولاد، ما عندك أولاد، هذا مراد الله. مرة في أخ من أخواننا يعني جاءه مولود بعملية ولادة استثنائية صعبة، فتأذى هذا المولود بدماغه، فصار في عنده حالة اضطراب كل دقيقتين. فأول طبيب قال: هي أذية ثابتة ومتنامية، وهذا الطفل مصيره أعمى أو مشلول أو مجنون. الطبيب الثاني قال هذا، والطبيب الثالث، وأنا مطلع على الحادثة، هو صديقي، أول طبيب وثاني طبيب وثالث طبيب. فالأب ركبه الهم، قال لي: والله أتمنى أن يأتي ميتا، يعني أهون. ابنه أمامه الطبيب اللي بأعلى درجة قال: هذا آخرته مجنون أو مشلول أو أعمى. فمرة كان يعني منقبض الصدر بهذا الكلام، فألهمني الله كلمة قلتها له. قلت له: الذي تحبه وهو الله، هذه إرادته، ألا تحترمها؟ فأيام المؤمن بيصل لحاله مع الله، بيحترم إرادة الله عز وجل، هذه مشيئة الله. سبحان الله، بعد شهر التقينا بطبيب، قال: لا، في مجال للشفاء إن شاء الله. وأنا كنت مع والد الصبي، فحصوا، طلب تحليل، طلب تصوير، أعطى أدوية، بعد فترة طاب، والآن بالأزهر يدرس. نعم. فأنت أرضى وبس، الله بيده كل شيء، بيده كل شيء الله عز وجل. قال: ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس، يزداد في خلوته ومع الناس. أنت ارضى بما أقامك الله به، لكن أنا بنصح كل أخ إذا الله أقامه بالحق وأقامه في الدعوة وأقامه بالعمل الصالح أن يشكر الله. يعني إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. إنسان بنى مسجد، في إنسان بيبني ملهى، إنسان بيفتتح مسجد، إنسان بيفتتح ملهى، إنسان بيعين مثلا إمام، إنسان بيعين راقص. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، دائما انظر كيف استعملك الله. الدعاء الشريف: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا، ارزقني طيبا واستعملني صالحا. قال: أشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك الله عز وجل. في إنسان إذا كان ابنه مات بينقم على الله، بعرف رجل والله داوم بالمساجد شي 20 سنة، له ابن توفي ترك الصلاة، إيه الله اختار لك هالشيء. النبي مات ابنه إبراهيم بكي، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يسخط الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزون. هذا موقف نبوي سليم. قال أشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما اختاره الله لك، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. يعني إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني أروع شيء بالإسلام هذا الاستسلام لله عز وجل. بتلاقي مرة أن أستاذ في الجامعة في كلية التربية فحضر مؤتمر طب نفسي في أوروبا، قال ببساطة ليس عندنا أمراض نفسية بالمعنى الوبائي بسبب الإيمان. فالإنسان المسلم يؤمن أن الله عز وجل اختار له هذا وهو راض عن الله. قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ وراء الإمام الشافعي قال له هل أنت راض عنه حتى يرضى عنك؟ قال له يا سبحان الله من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ شو الكلام هذا؟ قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. والبطولة أن ترضى بمكروه القضاء، أما أن ترضى بميسور القضاء لا تحتاج إلى بطولة إطلاقا. إذا إنسان غني لك الله مفوضه بيكون ما في جنس الدين بيرضى عن الله أعطاه المال. أما البطولة أن ترضى عن الله وأنت في مشكلة، لأنه هذه المشكلة امتحان لك. وما في إنسان بيجرب السيارة بالنزلة إلا بالطلعة، والحزن خلاق. أما يعني اللذائذ لا تصنع بطلا، أما الحزن خلاق. كن مع مرادك منه ولا تكن مع كن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. أيها الإخوة، آخر موضوع، قال ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. الآن فلسفة المعصية، الإنسان متى يعصي الله؟ في عنده عقل، لأنه كيف يقصر في بعض الواجبات؟ كيف يأخذ ما ليس له؟ قال ما أخذ العبد في معصية إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا مما تركه، بتوهم أنه سعادته بها المعصية، ولو أطاع الله لم يكن سعيدا. هذا منتهى الجهل، منتهى الجهل أن تتوهم أنك تخسر بالطاعة وتربح بالمعصية، هذا جهل كبير. فالإنسان الجاهل بيظن إذا غض بصره بنحرم التمتع بمنظر الحسنوات، والذي يطلق بصره أكثر استمتاعا منه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. قلت لأخ من يومين كل غض بصر عن امرأة لا تحل لك ليرة ذهب تضعها في صندوق، يفتح هذا الصندوق يوم زواجك فالله بعوضك أضعاف مضاعفة. إنسان يضبط نفسه قبل الزواج ويستوي مع الذي أطلق بصره بعد الزواج سواء محياهم، مشكلة كبيرة كثير. هي أنا أقول كلمات أرجو أن تكون واضحة، أن يستوي الذي يغض بصره مع الذي يطلق بصره، أو أن يستوي الصادق مع الكاذب، أو أن يستوي المحسن مع المسيء، أو أن يستوي الورع مع المتفلت، أو أن يستوي المنصف مع الظالم، أو أن يستوي المستقيم مع المنحرف. أن يستوي هذان النموذجان هذا لا يتناقض مع عدالة الله، بل يتناقض مع وجوده، مع وجوده. إذا كنت مؤمنا بوجوده لن يكون الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستحيل تعصي وتربح وتطيع وتخسر، مستحيل تطيع وتنزل وتعصي وتنعز أبدا، بس يرفعك رفعة قليلة استدراجا لك. يعني العاصي قد يصعد صعود حاد ثم يسقط سقوط مريع، أما المؤمن يصعد صعود مستمر أبدا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال لي أحد الأخوة الكرام، والده كان عالم جليل توفي رحمه الله، قال لي قبل وفاته بأيام عم يحكي بالليل لحاله، قال لي خفت يكون في معه شيء، صار معه مشكلة بعقله يعني. فقال له بابا أنت مؤلف كتاب قلت الموضوع الفلاني، قام كمل له إياه، والموضوع الفلاني كمل له إياه، والموضوع الفلاني كمل له إياه. قال لي ما أمنيت. بعد ما انتهى قال له أبوك بخير يا ابني، يعني من شدة ذكائه فهم مقصد ابنه، قال له أبوك بخير. يبدو أنه رأى بعض الملائكة، إنسان قبيل وفاته لكرامته عند الله، الله عز وجل يعني يلقي في روعه أن اللقاء اقترب، تأتيه الملائكة بأحب الناس إليه. قال له يا ابني الذي يعلم العلم يحفظه الله، اطمئن. هو الابن سأل أبوه كم سؤال حتى يتأكد من سلامة عقله قبيل وفاته، فأجابه إجابة دقيقة ثم قال له أبوك بخير يا ابني، والذي يعلم العلم الله يحفظه. يعني أنا بقول لكم أكبر كرامة للإنسان أنه إذا كان أمضى شبابه في طاعة الله له خريف عمر متألق جدا. والله حدثني أخ عن أحد علماء دمشق توفوا رحمهم الله، قال لي بالتسعين متألق، اشترى قبر قبل 5 سنوات من وفاته، كل خميس يأتي إلى هذا القبر يقول يا أبني أن هون مصيرنا. يعني سمعت عن رجل صالح توفي قبل أيام، قبل أسبوعين نزل بقبره وجمع عظام والده ومد قبره ورمى المزار، قال له هيك أريح لي. هذا القبر نصير كل إنسان، فهو القبر يغدو روضة من رياض الجنة بالعمل الصالح. العبرة أن تكون مقدم شيء للقبر، مقدم شيء كي تجعله روضة من رياض الجنة بكل راحة نفسية. نزل لقبره واتضجع فيه ولم عظام والده وجاب رمي المزار وضعه بالأرض وقال له هذا أريح لي هيك. بعد أسبوعين توفاه الله ودفن من يومين. إذن القبر صندوق العمل. قلت لهذا الشاب كل غض بصر عن امرأة لا تحل لك، ليرة ذهب وضعتها في صندوق، والصندوق مغفل يفتح عند الزواج، وأيام يكون الزواج جحيم، إذا قبل الزواج في نعيم بيكون الزواج جحيم، إذا قبل الزواج في ضبط بيكون الزواج في نعيم. فأول سبب للمعصية هو أن تسيء الظن بربك، يعني تظن أنك لو أطعته وآثرته على غيره لم يعطيك خيرا من هذا الذي آثرته عليه. والحالة الثانية أن تكون عالما بذلك ولكن تغلب شهوتك صبرك وهواك عقلك، فالأول من ضعف علمه والثاني من ضعف صبره. يعني يستعجل، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، فإما أن يقل عقله يضعف عقله فيقترف معصية، وإما أن يقل صبره. أما كل إنسان صبر على الحرام عن الحرام منحه الله الحلال. وقال بعض العلماء في نهاية المطاف إذا اجتمع قلبك على الله وقوي رجاؤك فيه فلا يكاد يرد دعاؤك. ومن كرامتك على الله أو من كرامة المؤمن عند الله أن يكون مستجاب الدعوة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.